الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في روضه المربي شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة إلى أن قال: باب الاستنجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب الاستنجاء. فبعد أن ذكر أنواع المياه وما يتعلق بالآنية شرع فيه الأحكام والآداب المتعلقة بالاستنجاء، وهذا الترتيب في غاية المناسبة، لأن الاستنجاء قد يسبق الوضوء، والاستنجاء مبحث من مباحث كتاب الطهارة العشرة. والاستنجاء مأخوذ من النجو وهو القطع، تقول نجوت الشجرة أي قطعتها، وقيل بل هو مأخوذ من النجوة وهي القطعة من الأرض المرتفعة، لأن الذي يقضي حاجته يستتر بمثلها. وهذا الباب يسمى بباب الاستنجاء وآداب التخلي، ويسمى بباب قضاء الحاجة، ويسمى بباب الاستطابة، كما هي ترجمة الموفق رحمه الله في المغني. والاستنجاء مستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستنجي بأقل من 3 أحجار. ويسمى بقضاء الحاجة لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم لحاجته. والاستنجاء إنما يجب بخروج الخارج من البول أو الغائط فحسب، ولا يجب بنوم ولا بريح باتفاق أهل العلم كما ذكر الموفق رحمه الله. وليس هو من شرط الوضوء، فقد يتوضأ الإنسان دون أن يستنجي إلا إذا كان حاقنا، فيجب عليه أن يقضي حاجته ثم يستنجي. والاستنجاء واجب عند أكثر أهل العلم لخروج الخارج، وذهب الحنفية رحمه الله إلى استحبابه دون القول بالوجوب، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، ومن فعل ذلك فحسن، ومن لا فلا حرج، رواه أبو داود. والصحيح أن الاستنجاء أو الاستجمار واجب لخروج الخارج، وذلك لأن إزالة النجاسة عن البدن واجبة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، فأمر بالإيتار في الاستجمار. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا استنجى أحدكم فلا يستنجي بأقل من 3 أحجار. وقال سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضانا: هان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. والنهي يدل على أن الأمر متحتم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، ومن فعل ذلك فحسن، ومن لا فلا حرج، فقوله عليه الصلاة والسلام فلا حرج من جهة الإيتار، أن الوتر في الاستجمار ليس بواجب. أما أصل الاستنجاء فإنه يجب، لأن إزالة النجاسة والتخفف منها من البدن أمر متقرر في الشريعة. وقاسوه الحنفية رحمه الله على الدم اليسير الذي يقع على البدن أو الثوب، قالوا فلا تجب إزالته، لكن هذا ليس كهذا، فإن الخارج من السبيلين له خاصة فيما يتعلق بالغيظ له جرم، ويستطيع المكلف أن يفعل أن يزيله أو أن يخفف منه. ويؤكد الوجوب فعله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه رضي الله عنه قال: كنت أحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيستنجي بالماء، وهو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قد مدح الله عز وجل أهل قباء لفعلهم ولفعلهم الاستنجاء، قال عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قد جاء في التفسير أنهم يستجمرون ويستنجون بالماء.
قال: من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى. والاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه.
والاستنجاء إزالة خارج بماء، الاستنجاء إما أن يكون بالماء فهو الاستنجاء، وإما أن يكون بالحجارة ونحوها من الخشب والمناديل والخرق، فهذا يسمى استجمار، لأن الغالب أن الجمار هي التي تستعمل في هذا، والجمار هي الحجارة الصغيرة. والواجب والعبد مخير في الإتيان بهذا الواجب في أحد الأمرين، إما أن يستنجي وإما أن يستجمر، وهذا قول جماهير أهل العلم. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يرون الاستنجاء بالماء. روي عن سعد بن أبي وقاص وعن ابن الزبير، وروي عن سعيد بن المسيب من التابعين أنه كان يقول: إنما يفعله النساء. وكذا أنكره عطاء والحسن، لكن ما ثبت من فعل غيرهم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام، كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه وفي الصحيحين في قوله: فيستنجي بالماء. وعدم اعتياد العرب له لا يعني أنه لا يجوز أو لا يستحب، وفعل النساء له لا يمنع أن يفعله أيضا الرجال. ثم إن الاستنجاء بالماء هو أبلغ في التطهير، وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يفعله، ثم بلغته السنة ففعله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، واستقر الإجماع على مشروعيته وأنه أولى. والمراتب ثلاث: أعلاها أن يستجمر ثم يستنجي، والمرتبة الثانية أن يستنجي بالماء، والثالثة أن يستجمر. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل الاستجمار وفعل الاستنجاء، فعل الاستنجاء كما دل عليه حديث أنس، وفعل الاستجمار كما في حديث ابن مسعود حينما قال عليه الصلاة والسلام له: ائتني بثلاثة أحجار.
ويسمى الثاني استجمارا من الجمار.
قوله أو حكمه يعني حكم الإزالة بالماء، قال: إزالة الخارج بالماء
أو إزالة حكمه،
أو إزالة حكمه يعني حكم الخارج هذا. فإزالة العين واجبة، وأما إزالة الأثر فلا يجب. إزالة الأثر من جهة اللون أو الرائحة فلا يجب، لأنه تكليف بما لا يستطاع خاصة عند الاستجمار.
ويسمى الثاني استجمارا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة. قال: يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة، قول بسم الله.
ويستحب عند دخول الخلاء، الاستحباب حكم من الأحكام التكليفية الخمسة، وهو مرادف عند الأكثر للمسنون، وبعضهم يفرق بينهما بأن ما كان مسنونا ما ثبت بالشرع بالدليل الشرعي، وما عبر عنه بالاستحباب ما ثبت بالقياس أو بالنظر أو دليل العقل، والأكثر لا يفرقون بينهما. يستحب عند دخول الخلاء أن يسمي، أن يقول بسم الله، قال والخلاء بالمد، الخلاء بالمد يعني مهموز، هو المكان الخالي الذي أعد لقضاء الحاجة. وأما الخلاء بالقصر فهو نبت مما ترعاه بهيمة الأنعام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلاها. وهذا وجه تفسيره لللفظ وتقييده له بقوله بالمد. نعم. فيسمى الخلاء ويسمى الكنيف ويسمى المرحاض ويسمى المرفق ويسمى البراز ويسمى المذهب، كلها هذه أسماء لمكان قضاء الحاجة. فإذا أتى الخلاء قال بسم الله، وإذا كان في فضاء في صحراء فإنه يسمي عند رفع ثوبه. نعم.
لحديث علي رضي الله عنه: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال ليس إسناده بالقوي.
نعم، الحديث ضعيف كما قال الترمذي رحمه الله، لكنهم متفقون كما نقل النووي رحمه الله، متفقون على استحباب التسمية، أن يسمي عند إرادة قضاء الحاجة، فالحكم متفق عليه وإن كان الحديث ضعيفا. وهذا الحديث كما ذكر الشارح رحمه الله رواه ابن ماجه ورواه الترمذي أيضا، وهما من أصحاب السنن الأربع. وبالمناسبة فابن ماجه هو أول أصحاب السنن موتا رحمهم الله جميعا، وهو محمد بن يزيد القزويني، توفي سنة 73 و200. وأما أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي فتوفي سنة 75 و200، وأبو داود بعده سنة 79 و200، وآخرهم موتا هو النسائي رحمة الله عليهم جميعا، توفي سنة 300. فالحديث عندهما من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، وفيه ما تقدم من كلام أهل العلم وأنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم متفقون على استحبابه، وهو من الأمور التي شرعت فيها التسمية. نعم.
أعوذ بالله من الخبث والخبائث،
ثم يثني بالاستعاذة من الخبث والخبائث. وهنا قدم التسمية تبركا وثنى بالاستعاذة، بخلاف المشروع في القراءة، ففي قراءة القرآن يقدم الاستعاذة ثم يسمي، والفرق بينهما أن البسملة من القرآن فهي آية من آيات القرآن، فيستعيذ قبلها ثم يسمي ثم يقرأ، وهنا يسمي ثم يستعيذ. وكذلك من حكم ذلك أن يسمي قبل أن يتعاطى أسباب قضاء الحاجة، لئلا يذكر الله عز وجل في موضع قضائه لحاجته.
قال: أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء. قال القاضي عياض: هو أكثر روايات الشيوخ، وفسره بالشر.
قوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث ضبط بضبطين: الأول بإسكان الباء كما نقل عن القاضي عياض رحمه الله، وهو عياض بن موسى اليحصبي الغرناطي المالكي، وهو ممن تقدم في شرح صحيح مسلم رحمة الله تعالى عليهم جميعا، فذكر أن أكثر الشيوخ على هذا الضبط بإسكان الباء الخبث على أنه الشر، يعني وفسره بالشر. والضبط الثاني بضم الباء الخبث على أن المقصود بالخبث ذكران الشياطين. فعلى المعنى الأول الخبث والخبائث يكون استعاذ من الشر وأهله وهم الشياطين، وعلى المعنى الثاني يكون قد استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم.
نعم. والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي وهو بضم الباء هو جمع خبيث.
الخطابي رحمه الله قال هذا في شرحه لسنن أبي داود، واسمها معالم السنن، وله أيضا غريب الحديث، ولعله ذكره أيضا فيه. الخطابي حمد الخطابي رحمه الله منسوب إلى زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو من علماء المالكية، وكان في أفغانستان في محلة قريبة من كابل، وهو من أقران الحاكم النيسابوري، فقد توفي سنة 88 و300، وروى عنه الحاكم وهو من أقرانه، وله عناية بالحديث، وكتابه معالم السنن وغريب الحديث من الكتب المطبوعة ومما لا يستغنى عنها في هذا الفن. فذكر أن ضبطها بضم الباء، وهو أحد الضبطين اللذين أشرنا إليهما آنفا، والرواية تحتملهما والمعنى كذلك، لكن رواية التسكين أعم، فإن الخبث بمعنى الشر الاستعاذة من كل الشرور، وأما بالضم فيكون قد استعان فقط من ذكران الشياطين وإناثهم.
وقال الخطابي وهو بضم الباء هو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما.
نعم. دليل هذه الاستعاذة حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث. وجاء زيادة عند ابن ماجه الرجس النجس الشيطان الرجيم. فالشارح رحمه الله وهو البهوتي يذكر اختلاف فقهاء المذهب في تقرير هذه المسألة، فمنهم من اقتصر على ما في الصحيحين، قال واقتصر عليه،
واقتصر المصنف على ذلك تبعا،
اقتصر المصنف يعني صاحب الزاد تبعا للمحرر للمجد عبد السلام ابن تيمية جد شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليهما، فله كتاب المحرر في فروع المذهب الحنبلي، والمحرر عند الحنابلة يطلق عليه ويطلق على المحرر لابن عبد الهادي، لكن ذاك في أحاديث الأحكام، فإذا أطلق في كتب الفقه فالمقصود به هو المحرر لعبد السلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهو من فقهاء المذهب وله تحقيقات وترجيحات واختيارات يشير إليها أحياناً حفيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهما، وقد توفي الجد سنة 93 و600 أو 63 و600 رحمة الله تعالى عليه. فصاحب المحرر وصاحب الفروع وهو ابن مفلح محمد بن إبراهيم بن مفلح، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام، اقتصر على ما في الصحيحين وتبعهما المصنف الزاد، أي أن يقول العبد أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وزاد غيرهم من فقهاء المذهب كما في منتهى الإرادات لابن النجار، وكما في المقنع أيضا للموفق ابن قدامة، وكما فعل أيضا المصنف في الإقناع وهو الحجاوي، فإنه زاد تلك الزيادة الرجس النجس الشيطان الرجيم. وهذه الزيادة عند ابن ماجه وهي زيادة ضعيفة رويت بإسناد واهن، فالاقتصار على ما في الصحيحين أولى. نعم.
لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وزاد في المنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم.
أبو أمامة الباهلي، وهو صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، صحابي، من مسنده هذه الزيادة عند ابن ماجه لكنها لم تصح. نعم.
ويستحب أن يقول عند الخروج منه، أي من الخلاء ونحوه، غفرانك.
ويستحب عند الخروج من الخلاء ونحوه، يعني عند القيام أيضا من الفضاء وعند لبس ثوبه، أن يقول غفرانك، يعني اغفر غفرانك، أو أسألك غفرانك، يعني بالنصب، يعني مغفرة الذنوب. وهذا ثابت أيضا عنه صلوات الله وسلامه عليه، كما رواه الترمذي من حديث أنس، ورواه الخمسة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والغفر هو الستر، الغفر هو الستر، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يستر عيوبه كما ستر عورته باللباس، فإن اللباس مما امتن الله عز وجل به على بني آدم، كما قال عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وقيل أنه طلب المغفرة صلى الله عليه وسلم لتركه لذكر الله عز وجل أثناء قضاء الحاجة، وقيل لانكشاف عورته، وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك، والله أعلم. لكن هذه سنة ثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ويستحب أن يقول عند الخروج منه، أي من الخلاء ونحوه، غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر، وهو الستر، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه. وسن له أيضا،
صححه الحاكم والنووي وابن خزيمة رحمة الله تعالى عليهم جميعا.
وسن له أيضا أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني،
يعني يزيد هذا لوروده عند ابن ماجه، لكنه لم يصح هذه الزيادة، ما ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان ابن حجر رحمه الله ذكر عنه أنه حسن إسناده، فإذا قالها العبد فلا حرج. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يعني عافاه من انحباس الأذى في جسده،
لما رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا،
ويستحب إذا دخل الخلاء الذي يقضي حاجته فيه أن يقدم رجله اليسرى، وهذا الاستحباب متفق عليه كما ذكر النووي رحمه الله، وليس فيه سنة منقولة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في دخول الخلاء ولا في دخول المسجد ولا من الخروج عند الخروج منه، لكنها سنة مستحبة باتفاق أهل العلم. وأما دخول المسجد فروى الحاكم حديثا عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليدخل باليمنى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث فيه مقال، لكنها سنة مقررة عند العلماء باتفاقهم أن يقدم رجله اليسرى في الأماكن المستقذرة كالخلاء والمجزرة والمزبلة، ويقدم رجله اليمنى عند إرادة الدخول في الأماكن الطاهرة والتي فيها تتنزل الرحمات، أو يكون فيها سكن له كالمنزل، فيقدم اليمنى في دخول المساجد ودخول المشاعر ونحو ذلك، ويقدمها أيضا إذا دخل إلى المنزل، يقدم اليمنى لأنه مكان طاهر ويسكن فيه، قد امتنى الله عز وجل له عليه به. وفي الأماكن التي هي أماكن الأذى يقدم اليسرى. واختلفوا إذا خرج من بيته يريد المسجد هل يقدم اليسرى باعتبار الخروج من البيت، أو يقدم اليمنى باعتبار الغاية أنه يذهب إلى المسجد أو يذهب إلى طلب العلم، والمسألة فيها ساعة والحمد لله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، إلا ما استثني من مما ذكر هنا بقضاء الحاجة أو دخول الخلاء أو نحو الخلاء كالمزابل والمجازر ونحو ذلك.
ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل، ولبس نعل وخف فاليسرى.
ولبس نعل، فالسنة في لباس النعال أن ينتعل باليمنى ثم يثني باليسرى لحديث عائشة، يعجبه التيمم في تنعله. وكذلك يقاس على النعال الثياب، فيدخل يده اليمنى والقمص والسراويل، يدخل رجله اليمنى والفنائل، كذلك يدخل اليد اليمنى قبل اليسرى، كذلك الجوارب يدخل اليمنى والخفاف، هذا داخل كله في قول عائشة رضي الله عنها يعجبه التيمم. والمؤمن يكون حريصا على السنة، قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والحرص على دقائق السنة هذه يقود العبد إلى أن يحرص على ما هو أعلى منها، ويوفقه الله عز وجل لما هو أعظم من هديهم، من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قد قال عز وجل فبهداه مقتده، وهذا عام في العقائد وفي العبادات وفي السلوك والأخلاق والآداب، وهديه صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي.
فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه.
واليمين مكرمة، اليمين مكرمة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم عن ربه وكلتا يديه يمين، وهي اليد المباركة التي يتناول بها ويصافح ويأكل ويشرب ويأخذ ويعطي، ولذا قدمها الله عز وجل في كتابه فقال عن اليمين وعن الشمائل، فقدمها وأفردها وأخر الشمال وجمعها، والعرب تقدم وتفرد المعظم.
وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى.
هذا الحديث متفق عليه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولا أدري لما نسبه هنا وعزاه إلى الطبراني رحمة الله تعالى عليه، فهو ثابت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليخلع اليسرى. والطبراني رواه في المعجم الصغير، والطبراني هو أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، نسبة إلى طبرية الشام، وهو من محدثي القرن الرابع، توفي رحمه الله سنة 60 و300، وله رحمه الله المعاجم الثلاثة الصغير والأوسط والكبير وكلها مطبوعة، فالصغير فيه 1100 حديث تقريبا، والأوسط فيه 10,000 حديث، والكبير فيه 22,000 حديث تقريبا. وليس لكثرة الأحاديث سميت بالصغير والأوسط والكبير فحسب، وإنما أيضا لصيغة ترتيبه رحمة الله تعالى عليه لهذه المعاجم، والمعاجم هي التي ترتب على حسب حروف المعجم، وحروف المعجم التي اعتمدها رحمه الله باعتبار الأسماء، لكن في الصغير والأوسط اعتمد أسماء شيوخه، وفي الكبير اعتمد أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فيبدأ بدأ في المعجم الكبير بالأربعة الخلفاء، ثم ببقية العشرة، ثم بسائر الصحابة رضي الله عنهم، واستوعب في المعجم الكبير الأحاديث التي رويت عن كل صحابي، ولذا في المعجم الكبير يعتبر موسوعة من موسوعات الأحاديث، استوعب جميع أحاديث كل صحابي إلا أحاديث المكثرين فلم يستوعبها كأبي هريرة وعائشة وابن عمر السبعة المكثرون من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استوعبها، لأن العدد فيها كثير، لكنه استوعب الأكثر. وأما من رويت عنه أحاديث قليلة من الصحابة رضي الله عنهم فإنه يستوعب أحاديثهم. وفي الأوسط رتبها على حروف المعجم باعتبار أسماء شيوخه، يبدأ بأحمد، هذا الحروف المعجمة الهمز، ثم يثني بإبراهيم أو ما هو قريب منه من الأسماء التي تبدأ بالهمز. وفي الأوسط روى عن كل شيخ أحاديث، وأما في الصغير فيروي عن الشيخ الواحد حديثا أو حديثين فقط. هذا هو الفرق بين المعاجم. فالحديث هذا ذكر المصنف رحمه الله أنه رواه في المعجم الصغير. وقد استقرت كلمة الباحثين اليوم على أن العزو إنما يكون للصحاح أولا، فإذا كان الحديث في الصحيحين فمن المعيب أن يعزوه إلى أحدهما، وإذا كان في أحدهما فمن المعيب أن يعزوه إلى السنن، وإذا كان في السنن فليس من المناسب أن يعزوه إلى المعاجم أو إلى مستدرك الحاكم أو صحيح ابن حبان. فالأئمة المتقدمون أولى بالعزو إليهم، لأن الأسانيد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقصر، ولأن مظنة صحة الأحاديث فيها أكثر. لكن إذا لم يكن الحديث إلا في المسانيد والمعاجم المتأخرة يعزو إليها بلا إشكال، كما في السنن البيهقي أو المستدرك للحاكم أو المختار المقدسي وهكذا. وأحيانا يعزون إلى الغريب من كتب الحديث ليتبرك بها أو ليتعلم طالب العلم الرجوع إليها ويضطر إلى أن يرجع إلى المعاجم. قد يكون هذا مقصد من مقاصد المصنف رحمه الله أن عزاه إلى الطبراني دون الصحيحين.
وعلى قياسه القميص ونحوه،
يعني في البداء باليمين،
ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة.
يتكي، يستحب هذا لأنه أسهل لخروج الخارج، ولما روي من حديث سراقة رضي الله عنه وأرضاه وسيذكره المصنف، أن يتكي على رجله اليسرى. قال بعض العلماء يرفع عقوب رجله اليمنى ويضع كفه الأيسر على ركبته اليسرى ويتكي على جهة اليسار، وهذا ليس بواجب لكنه أسهل لخروج الخارج كما يذكرون. وهذا يتأتى في الخلاء وفي الحمامات التي تسمى الحمامات العربية اليوم، ولا يتأتى في غيرها من الحمام الفرنجي.
لما روى الطبراني في المعجم الصغير والبيهقي عن سراقة بن مالك رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى.
سراقة بن مالك المدلجي هو الذي طارد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجاه الله منه وساخت أقدام فرسه في الأرض، ثم أسلم رضي الله عنه وهو من مسلمة الفتح، توفي سنة 24 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حافظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنة وهي مشهورة عنه فحسب، وهذا الحديث يقبل التحسين. رواه الطبراني في الصغير ورواه البيهقي أحمد بن حسين البيهقي الشافعي من أئمة الشافعية، له السنن الكبرى وله دلائل النبوة وله شعب الإيمان، وهو من أئمة الحديث والفقه رحمة الله تعالى عليه.
ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود من حديث جابر.
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعد المذهب إذا قضى حاجته ويتوارى عن الأنظار، كما في حديث جابر عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى حاجته توارى حتى لا يراه الناس. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث المغيرة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فتوارى عني. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في معنى حديث ابن عباس في الصحيحين: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. جاء في معناه عند بعض أهل الحديث أنه لا يستتر من أعين الناس، فالمؤمن يحرص على ألا يراه أحد، وهذا في الغائط خاصة. وأما في البول فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه بال وحذيفة يقيه من الناس، أتى سباطة قوم فبال عليه الصلاة والسلام قائما، وكان حذيفة قد أعطاه ظهره يستره من الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالإبعاد في المذهب يكون في الغائط، وإذا كان سيكشف عن عورته حتى لا يراه الناس. وأما إذا لم يكن هناك كشف للعورة أو أراد أن يبول قائما لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتكي حينها كما ذكر بعض شراح الحديث، فلا حرج أن يبول قريبا من الناس.
ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. وارتياده لبوله مكانا رخوا بتثليث الراء لينا هشا لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه.
فليرتد لبوله، إذا بال أحدكم فليرتد، يعني يطلب لبوله مكانا رخوا بتثليث الراء، يعني رخوا ورخوا ورخوا، هذه اللفظة من المثلثات في اللغة، مثل الكلم والكلم والكلم والسلم والسلم والسلم، هذه تسمى الثلاثية. لكن الثلاثي قد يكون بتغير في المعنى كما في السلم والسلم والسلم، وقد يكون بثبات المعنى كما هنا رخوا ورخوا ورخوا، وهو المكان اللين حتى لا يرتد عليه البول. ويدل عليه حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، وهي الكناسة التي تجتمع عند البيوت، فبال عليها حتى لا يرتد عليه البول، وفيه التوقي من النجاسة. ويدل أيضا عليه حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في الرجلين أنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، لا يستنزه، إما لا يستنجي أو لا يتوقع، فيبول في مكان صلب فيرتد عليه البول. والمؤمن بإجماع أهل العلم أنه مأمور بتوقي النجاسات الحسية والمعنوية.
وفي التبصرة
وهذا الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، حديث أبي هريرة رواه أحمد وغيره وفيه مجهول لكن معناه صحيح، من جهة أن الإنسان يتوقع النجاسة.
وفي التبصرة: ويقصد مكانا علوا ولعله لينحدر عنه البول، فإن لم
تبصر. كتاب من كتب الفروع عند الحنابلة لأبي محمد الحلواني، وهو من فقهاء القرن السادس، يعني ذكر أنه يقصد المكان الأعلى ليكون البول في نزول ولا يجلس في السفل فيرتد عليه وينزل عليه البول، يسيل عليه أو على ثيابه أو على قدميه، فيطلب مكانا عاليا أو يجلس على حجرين كبيرين، يضع كل قدم على حجر ويقصد المكان الرخو، فهنا يكون آمنا من ارتداد البول أو سيلانه عليه أو على ثيابه.
فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول،
يعني إذا كان المكان الذي يبول فيه صلبا فيلصق الذكر رأس الذكر بالحجر أو بالأرض إذا كان صلبة حتى ما يرتد عليه البول. وهذا كله على الأصل الذي تقدم أن المؤمن ملزم بتوقي النجاسات.
ويستحب مسحه، أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر
والإبهام
أحسن الله، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه.
هذه تسمى يسمى بالسلت، وهذه ليست من السنة في شيء، ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مما يفتح باب الوسوسة. وذكرت هنا استحسانا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتنزه من البول، قال تنزه من البول فإن عامة عذاب هذه الأمة من البول، رواه الحاكم وجود إسناده ابن باز رحمة الله تعالى عليه، وهو مروي من حديث أبي هريرة وأنس وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. لكن الاستنزاه هذا لا يقتضي أن يتعاطى مثل هذا الفعل الذي لم يرد، ولأنه بعيد عن الأصل الذي هو متقرر في الشريعة من جهة أنها رحمة ويسر، وهذا فيه مشقة ويفتح باب الوسوسة. وقد ذكر بعض الفقهاء في هذا الموضع أموراً لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها السلت، ومنها النتر وهو أن يشد ذكره، ومنها التنحنح أكثر من مرة، ومنها الاهتزاز، ومنها أن يصعد درجا ثم ينزل، كل هذا خلاف هديه صلوات الله وسلامه عليه، وإن ذكره الفقهاء ذكروه احتياطا، لكن هذا فتح باب الوسوسة على مصراعي من ضعفت نفسه في هذا الباب. وقد رأينا بعضهم يصلي الناس وينصرفون الصلاة وهو لا زال يتنحنح في حمامه، هذا ليس من السنة في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنس وغيره أنه عليه الصلاة والسلام بكل يسر يقضي حاجته ثم يستنجي، فيستنجي بالماء ثم يذهب لصلاته صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك حينما استجمر كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمعتبر هنا أن يبقى في مكانه حتى يغلب على ظنه انقطاع البول، فإذا انقطع استجمر أو استنجى أو جمع بينهما ثم قام، دون أن يفعل شيئا من هذه التي ذكرها الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. فالحجة إنما هي في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد عد شيخ الإسلام رحمه الله كل ذلك من البدع التي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراجعه فيها ابن القيم، راجعه في النتر خاصة لأنه ورد فيه حديث عند أحمد فضعفه، قال الحديث لا يصح، وهذا هو الصحيح، أن النتر والسلت وغير والتنحنح وغيرها وغيرها مما ذكره بعض الفقهاء في هذا الموضع لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء.
وذكر الفقهاء رحمه الله أن الذكر كالضرع، كلما حلب در لو بقي يسحب فيها سيخرج البول ولا ينقضي الأمر، وقد يقوم ثم يرجع يشعر بشيء من البول فيرجع ليخرجه فيشق عليه هذا. وحتى تقطع الوسوسة قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم بالانتضاح، قال عشر من الفطرة وذكر منها الانتضاح، فإذا قضى حاجته ثم قام يأخذ يملأ كفه بالماء أو يملأ نصف كفه بالماء ثم ينضحه على فرجه وعلى سرواله، فلو شعر بشيء يخرج أعاده إلى هذا الماء وينقطع عنه أمر الوسوسة.
ويستحب نتره بالمثنات ثلاثة،
أي يعني هناك نتر وهو الشد، وهناك النثر كما في قوله صلى الله عليه وسلم ومن إذا توضأ أحدكم فلينتثر. النثر هو إخراج ما في الأنف بعد الاستنشاق، وهنا النتر هو الشد وهو بمعنى السلت. نعم. وفيه الحديث الذي ذكره الشارح لكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويستحب نتره بالمثنات ثلاثا، أي نتر ذكره ثلاثا، ليستخرج بقية البول منه، لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، رواه أحمد وغيره. ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره،
يعني إذا قضى حاجته يتحول من مكانه، خاصة مع الغائط، قالوا لأنه قد قد يباشر بيده النجاسة وتتلوث يده أثناء الاستنجاء فيتحول، لكن إذا أراد أن يتحول أن يأمن انتقال البول على بدنه، وإذا كان في مكان مرتفع والخارج بعيد عنه فإنه لا يتحول، لكن إذا غلب على ظنه أنه قد تتلوث يده فقد نص بعض الفقهاء ومنهم ابن المفلح في المبدع على أن التحول يجب في حقه.
نعم. إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس، ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر،
تتلوث يده،
ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب.
يعني في الاستنجاء هو مخير بين أن يبدأ بالدبر أو القبل، لكن ذكر هذا المعنى أنه يبدأ بالقبل حتى لو حصل تلوث من الدبر لا ينتقل منه إلى 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 الذكر.
ويكره دخوله أي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى.
نعم. قال ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر لله عز وجل، ويحرم إذا كان مصحفا، إذا كان مصحفا فلا يجوز. والدليل على هذه المسألة أن عدم الدخول بالمصحف وبما فيه ذكر الله عز وجل إلى الخلاء من تعظيم شعائر الله، قد قال عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وجاء عند أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وهو حديث صححه الترمذي وضعفه أبو داود بل قال عنه إنه منكر، لكنه يستأنس به. وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب فيه محمد رسول الله، ثلاث كلمات: محمد في سطر، ورسول في سطر، والله سبحانه وتعالى أي لفظ الجلالة في سطر. فكان إذا دخل القلاء وضعه حتى يخرج، لكن إذا لم يثبت هذا الحديث فإن المعنى صحيح من جهة تعظيم شعائر الله عز وجل. والمصحف إذا كان مكتوبا في ورقة أو كان بعض المصحف ورقات فلا يدخل بها، وأما ما في الأجهزة في الجوالات فيدخل بها ولا حرج، لأنها في الذاكرة وليست ظاهرة كالمحفوظ في ذهن الإنسان، فإنه يدخل ويخرج به، ففرق بين المسألتين. لكن لا يدخل بالجهاز والمصحف مفتوح فيه، يغلق برنامج المصحف، برنامج آية أو غيرها من البرامج ثم يدخل. نعم.
ويكره دخوله أي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم إلا لحاجة،
إلا لحاجة، يخشى المصحف أن يسرق ونسخته هذه نفيسة خاصة في القديم. وقال بعض أهل العلم إذا كان غنيا ويقدر على شراء مثله فلا يدخل به، لأن دفع المفسدة مقدم على جلب مصلحة، دفع مفسدة الدخول به إلى الحمام أولى من جلب مصلحة الدراهم التي قد يخسرها ويشتري غيره من المصاحف. وإذا تيسر أن يضعه عند أمين حتى يقضي حاجته فهو أولى، لكن إذا خشي عليه أو لم هو كان في بلد ليس فيه مصاحف وليس له إلا هذا المصحف فهنا يدخل به لهذه الحاجة.
لا دراهم ونحوها،
الدراهم قد يضرب عليها ببعض الأسماء التي فيها اسم لله عز وجل أو فيها تسمية، أو كما في الريالات المعاصرة فيها لا إله إلا الله، فإذا خشي عليها فإنه يدخل بها. وإذا الأولى خاصة إذا كان في بيته ألا يفعل.
لا دراهم ونحوها وخرز للمشقة،
خرز ولا حرز؟
عندي خرز،
هي التمائم، هو يريد التمائم التي فيها شيء من ذكر الله عز وجل، والأولى في حقه أن يبطل هذه التمائم الكلية لا أن يبقيها، قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وهذا لفظ عام في تمائم القرآن وفي غيره. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه، كما في السنة من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالأولى له أن يقطع هذه التمائم وأن يلغيها بالكلية، لكن لو وجدت معه فإنه لا يدخل بها في الحمامات أيضا. والمصنف هنا استثناها، قال للمشقة، لمشقة نزعها. والصواب أنها تنزع، إذا لم ينزعها بالكلية فينزعها قبل الدخول إذا كان فيها ذكر الله عز وجل، وأما إذا كان فيها طلاسم وسحر وشعوذة فهذه أشد تحريما والعياذ بالله.
ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى.
هذا إذا كان الخاتم فيه شيء من ذكر الله عز وجل، وأما ما يتختم به الناس اليوم فليس فيها شيء، فلا يجعل فصها من داخل ولا من خارج، يبقي على أصلها.
ويكره استعمال رفع ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة.
خلاص نقف عند هذا، نسأل الله لنا ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا وعموم المؤمنين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. نعم. هل يبول قائما أو قاعدا؟ ها؟ لا أدري، لعل ستأتي. ها؟ السنة أن يبول قاعدا، هذا هديه صلى الله عليه وسلم الغالب. وأنكرت عائشة رضي الله عنها على من حدث أنه كان يبول قائما، لكنه ثابت من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. بعضهم اعتذر أنه صلى الله عليه وسلم كان يشكي ألما في ركبته فاضطر إلى البول قائما، وبعضهم يرخص مع أمن أن يعود عليه البول. فالثابت من هديه صلى الله عليه وسلم العام أنه يجلس في قضاء حاجته، لكن روي عنه وروي أيضا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ذلك، فلا ينكر على من فعله بالشرط المتقدم لا يلحقه أذى من البول. إيش الحديث؟ أن يقول بسم الله. هذا كثير، اختلاف العلماء رحمهم الله في التصحيح والتضعيف كثير، فإذا كان الشيخ رحمه الله صححه فيستانس بهذا التصحيح. وإذا تكلم المتقدم، الترمذي قال ليس بالقوي، إذا تعارض حكم المتقدم مع حكم المتأخر فمما ارتضيته لنفسي ألا أعدل عن المتقدمين، إلا إذا ذكر المتأخر سببا لهذا التصحيح أو لهذا التضعيف، قد يكون الخلاف على العكس. فإذا كان الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه أتى بطرق من غير الطريقة التي رواه بها الترمذي وابن ماجه وصححه وصار صحيحا لغيره، فهنا قد قدم كلام المتأخر. أما إذا كان نفس الطريق فهم أعلم رحمة الله تعالى عليهم بالأسانيد وبالرجال، وهم أقرب إلى عصر النبوة، والله أعلم. لكن الحكم متفق عليه لا إشكال، حتى مع عدم ثبوت الحديث متفق على استحباب التسمية عند قضاء الحاجة، إذا قبل أن يدخل الخلاء أو قبل أن يرفع ثوبه. لأنها يخشى عليها، يخشى على البكارة أن تزول، أن بعض النساء قد تظهر بكارتها، فهكذا ذكروا. لكن يعني هذا التفريق لا وجه له، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.